بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نعرض على شيخنا فرج بن مطلق المرجي حفظه الله بعض الأسئلة التي وردتنا عبر الواتساب وغيره ليجيب عنها، فليتفضل الشيخ حفظه الله. يقول السائل في السؤال الأول: أحسن الله إليكم، هل من نصيحة لبعض الناس الذين اعتادوا الكذب في كلامهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوجب أشياء وأباحها، وحرم أشياء، وإنما ذلك بما تقتضيه حكمته جل وعلا وما فيه مصلحة للعباد. ومن جملة ما حرمه الله عز وجل على العباد الكذب، بل إن الكذب من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كان على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد توعد النبي صلى الله عليه وسلم من يكذب، وبين مآله بقوله: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أي في كلامه وحديثه، حتى إنه ليظن أن حديثه وخبره لا يستأنس به ولا يلتفت إليه الناس إلا بشيء من الكذب والزيادة على أصل خبره، فهذا كله من الكذب المحرم. قال: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهذا الأمر يشمل الرجال والنساء، بل يشمل كل من يوجه إليه الخطاب من المكلفين. فالكذب محرم، وكما قلنا أنه من كبائر الذنوب، ويجب على الإنسان أن يبتعد عن هذه الخصلة، سواء كان ذلك بكسبه، بمعنى أنه يكتسب صدق الحديث ويجتهد غاية اجتهاده بالبعد عن الكذب وما كان فيه من ذرائع كالتدليس وكثرة التورية التي لا حاجة لها، فإن هذا كله مما يعين الإنسان على البعد عن هذه الخصلة. وقد قال صلى الله عليه وسلم مبينا آية النفاق: وإذا حدث كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب في أحاديث كثيرة، منها ما ذكرناه، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ويل لمن يحدث بالحديث، ويل لمن يحدث القوم بالحديث الكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتوعد لمن يأتي بالأحاديث والأخبار التي يكذب فيها لمجرد الضحك، فهذا وإن كان فيه إدخال سرور للآخرين، إلا أنه لم يبح الشرع، وبين النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الذي توعد من اتصف بهذا الوصف. بل قد قال صلى الله عليه وسلم لامرأة دعت صبيا صغيرا: تعالى هاك. فقال صلى الله عليه وسلم: وما أنت معطيته؟ فقالت: أعطيه هذه. فأشارت إلى تمرة، فقال: لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة، مع أن الخطاب موجه لطفل صغير. فهذا كله يدل على أن الإنسان، أولا على أن الكذب محرم، ويدل دلالة واضحة على أنه يجب على كل مكلف أن يبتعد عن هذه الخصلة، وعقوبة من اتصف بها قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث التي ذكرنا. نعم.
يقول السائل: وقعت في الغش في البيع، فكيف أتوب الآن؟
إذا وقع الإنسان في الغش في البيع، فعليه أولا أن يستغفر الله جل وعلا، لأن الغش محرم ومعصية، والإنسان إذا اقترف ذنبا ومعصية فأول ما يبادر به أن يستغفر الله جل وعلا، ثم يعزم على ألا يعود إلى هذا العمل حتى تكون توبته نصوحا، والثالث الندم على فعل ذلك الذنب، ثم إن كان يعرف من غشه فعليه أن يستحله كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات. فعليه أن يخبره بأنه غشه في هذا الأمر، أو بأسلوب أخف بأن يقول: أنا أخبرتك بشيء والحقيقة أن الواقع أنه كان خلاف ما أخبرتك به، فأنت في حل إن شئت أن تمضي هذا الأمر، وإلا فأنا حاضر لما يترتب على هذا القول. فإن لم يكن يعلم هذا الرجل، يعني كان غش في معاملة وذهب هذا الرجل ولا يعرف أين يجده ولا سبيل له فيه أو إليه، فعليه أن يتصدق عن هذا الرجل بصدقة ينويها له، وبهذا إن شاء الله يرجى له القبول وقبول هذا الاستغفار والتوبة، لأن حقوق الخلق لا بد فيها من إرجاعها لأصحابها عند المعرفة أو التصدق عنهم بما يبرئ أو بما تبرأ به ذمته. نعم.
يقول السائل: ما حدود عورة المرأة أمام أبنائها وأمام محارمها من أخ وأب؟
ما يجوز للمرأة كشفه عند محارمها قد نص عليه أهل العلم، وهو الساقين والذراعين والرأس والرقبة، هذا ما يجوز لها أو يباح لها كشفه عند المحارم، ولو استترت لكان ذلك خيرا لها، فقد قال الله جل وعلا عن القواعد من النساء: وأن يستعففن خير لهن. فالاستعفاف لا شك أنه فضل، وأما من حيث الجواز فالجواز كما ذكرنا لكم أن المرأة يجوز لها أن تكشف عند محارمها الساقين والذراعين والرأس والشعر والرقبة. نعم.
يقول السائل: هل الأب يحاسب يوم القيامة على إسبال ملابس أبنائهم؟
نعم، يجب على الأب أن يربي أولاده بما جاء في الشريعة، ومن جملة ذلك أن يرغبهم بتقصير الإزار ورفعه فوق الكعبين، وعليه كذلك أن يمنعهم ما استطاع عن الإسبال، لأن الإسبال من كبائر الذنوب، لكنهم إن كبروا وفقد السيطرة عليهم ليس عليه إلا إيش؟ النصيحة بالتي هي أحسن، لعموم قوله جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فإذا أعلمهم ذلك ورغبهم بما هو خير لهم فقد برئت ذمته، ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما بالنسبة للصغار فعليه أن يربيهم بما يستطيع. أما مسألة تأثيمه لو أسبل الصغار ثيابهم فهذا محل نظر، والأظهر أنه لا يلحقه إثمهم، لأن الصغير غير مكلف، والغير مكلف لا يلحقه هو إثم، فمن باب أولى أن لا يلحق وليه. نعم.
يقول السائل: فاتتني تكبيرة الإحرام فهل علي إثم؟
فوات تكبيرة الإحرام لا توجب إثما، إنما هو فوات لفضيلة، فليس كل من فاته فضل وجب عليه إثم. فهذا الإنسان ربما يفوته صيام الاثنين والخميس، ولا يجب في فواته هذا الفضل أن عليه إثم بفوات هذا الفضل، لكن على الإنسان أن يحرص غاية الحرص على على الحضور مبكرا إلى المسجد ويجعل في نفسه أنه من حين أن يؤذن وهو في المسجد، بمعنى أنه يكون استعداده للصلاة قبل دخول وقتها حتى يكون من أوائل من يدخل المسجد، ثم يصلي ما بدا له ويقرأ القرآن، ويكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، وفي لفظ: من تذر الصلاة. نعم.
هذا سائل يسأل عن، يقول: ما حكم التأمين الطبي؟
التأمين سواء كان طبيا أو على الأنفس أو على الممتلكات ينقسم إلى نوعين: تأمين تجاري، وهذا محرم، وهو أن يؤمن تأمينا خشية وقوع شيء من الأضرار فيتحمله هذا التأمين، وهذا عقد مبني على الغرر والجهالة، وقد قال صلى الله عليه وسلم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أي عن عقد الغرر. ووجه الغرر في التأمين التجاري أن الإنسان يؤمن على ما أراد التأمين عليه من ممتلكات أو أنفس أو تأمين الصحي، إن حصل له كذا فإنهم يقومون بما أوجب عليهم عقد التأمين، وإن لم يحصل فلا يجب عليهم ما كان يرجوه من عقد التأمين، وهذا يجعل الإنسان بين الغنم والغرم، وهذا عقد باطل ولا يجوز. لكن بعد ذلك أحدث النوع الثاني من التأمين، وهو التأمين التكافلي. والتأمين التكافلي قد أفتت المجامع الفقهية وبعض أهل العلم، قالوا أن الإنسان إن كان ولا بد ففيه غنية عن التأمين التجاري. والتأمين التكافلي أصله أن يجتمع أو يشترك مشتركون في هذا التأمين، بحيث يوضع رأس مال، ومن رغب أن يشترك فيه فيضع مالا مقابل المدة التي يريد التأمين فيها والشيء الذي يريد تأمينه مدة معينة، إن حصل عليه ضرر فإنهم يقومون بما يجب عليهم في هذا العقد، وإن لم يحصل له ضرر في هذه المدة فما وضعه من مال هو تبرع منه لبقية المشتركين. قالوا أن هذا الأصل موجود في الشرع، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا وقلت أزوادهم جمعوا ما معهم من طعام فاقتسموه بالسوية، فأنا منهم وهم مني، أي أن الإنسان منهم ربما يأتي بالشيء اليسير، وغيره يأتي بالشيء الكثير، وغيره ربما لا يأتي بشيء، ومع هذا تجد أنهم يقتسمونه بالسوية. فقالوا هذا أصل جواز التأمين التكافلي. لكن من حيث يعني هذا التأمين من حيث يعني أجزائه ويعني كيفية تكوينه، ربما يكون هناك فيه ملاحظ، لكن في أصله جائز، ونرجو أن يكون فيه غنية عن التأمين التجاري الذي تحريمه ظاهر. نعم.
يقول السائل: كيف أسجد للتلاوة في الصلاة وخارج الصلاة؟
سجود التلاوة مما هو مشروع، وسجود التلاوة الصحيح من أقوال أهل العلم أنه 15 سجدة في القرآن، وإذا كان هذا السجود في الصلاة فإن الإنسان يكبر لسجوده ويقول في سجوده ما يقوله في السجود الذي في الصلاة، من قول سبحان ربي الأعلى، وإن شاء قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وإن شاء دعا، وإن شاء قال سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره من غير حول مني ولا قوة فتبارك الله أحسن الخالقين، وإن اكتفى بتسبيح ربي الرب الأعلى فهو كاف، ثم يكبر لرفعه. وهذا التكبير قد دل عليه حديث أبي هريرة في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. أما إذا كان التكبير خارج الصلاة بمعنى أنه يقرأ ثم مر على آية تلاوة آية سجدة فإنه يسجد ولا يلزمه تكبير حال سجوده ولا حال رفعه. لماذا؟ نقول لأنه لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر لذلك، فما دام أنه لم يرد فالأصل أن مجرد السجود كاف للعبد في امتثال ما شرعه الله عز وجل تجاه هذه السجدة. نعم.
يقول: هل ورد أن الدعاء يوم الأربعاء بين الظهر والعصر مستجاب؟
هذا الأمر ورد من حديث جابر أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله يوم الاثنين بعد العصر ولم يستجب له، ودعا الله يوم الثلاثاء ولم يستجب له، ودعا الله عز وجل يوم الأربعاء فاستجيب له. فأخبر جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم استجيب له يوم الأربعاء، وقال رضي الله عنه أن هذه الساعة ساعة إجابة، لكن هذا محل نظر عند أهل العلم، فمنهم من قال بقول جابر رضي الله عنه، ومنهم من تأول هذا الحديث بأشياء أخرى، قال أن هذا مما وقع اتفاقا، وما وقع اتفاقا فليس تشريعا، وهذا أمر قد نص عليه أهل الأصول. فالنبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه دخل المسجد الحرام من باب السلام ولا يكون ذلك تشريعا لأنه وقع اتفاقا، وكذلك وقوفه بعد دفعه من عرفة إلى مزدلفة في الشعب وقع اتفاقا وليس ذلك تشريعا. وهذا الأمر الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا الله في اليوم الأول والثاني والثالث واستجيب له في اليوم الثالث، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن في الأربعاء ساعة إجابة، إنما وقع منه هذا الأمر، فلا يكون ذلك من ساعات الإجابة التي جاءت الأحاديث الصريحة كساعة الجمعة أو الثلث الأخير من الليل، فإن هذا أو يوم عرفة، فإن هذا النص فيه ظاهر وليس بمثل نص إجابة الله عز وجل لنبيه يوم الأربعاء. وربما أن يقول قائل أنه لماذا لا يكون أن تكرار الدعاء ثلاث مرات بثلاثة أيام متوالية في نفس الوقت أن ذلك من أسباب الإجابة؟ لو قال لنا قائل لكان هذا ربما أوفق من أن ينص الإنسان أن الأربعاء فيه ساعة إجابة. فالمسألة فيها خلاف، لكن لا شك أن الذين قالوا بهذا يعضدون قولهم هذا بإشارة ابن جابر بن عبد الله، فيعني الأمر في ذلك واسع، ولا أرى أن إجابة الله جل وعلا لنبيه في يوم الأربعاء أن ذلك يجعل ليوم الأربعاء مزية على غيره. نعم.
يقول السائل: ما حكم التبرع بالدم، وأيضا ما حكم التبرع بالأعضاء في الحياة أو بعد الموت؟
مسألة التبرع بالدم قد نص أهل العلم على جوازها، والسبب فيها أن الدم يتجدد، فالدم إذا ذهب خلفه دم آخر، لا سيما إذا كان الإنسان بصحة جيدة ويأكل الطعام، لأنه أمر ينتج عن الطعام والطعام يأكله ابن آدم. أما بالنسبة للتبرع بالأعضاء فهذا محل خلاف، فمن أهل العلم من أجازه باعتبار أن ذلك فيه نفع للآخرين عند تعذر انتفاع الإنسان من هذا العضو، وقد قال جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ومن أهل العلم من يمنع ذلك لأن هذه الأعضاء هي كالأمانة عندك، وليس لك حرية التصرف فيها، بل هي كالوديعة يجب عليك أن تستخدمها بما شرع الله عز وجل لك، فهي محل نظر عند أهل العلم، منهم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حكم لعب الأطفال التي بها موسيقى؟
لعب الأطفال التي بها موسيقى لا يجوز، لا شراؤها ولا إسماع الطفل لها، فإن من نشأ على شيء ألفه، وإذا ألفه ربما يصعب تغيير نمط حياته عنه، أو إن لم يألفه فإنه لا يعيبه، وربما أنس عند سماعه، وهذه من الآلات، من آلات اللهو المحرم على الإنسان أن يقتنيها أو أن يستمع إليها، لأنها من لهو الحديث، ولا يجوز للإنسان أن يربي أطفاله على مثل ذلك، بل عليه أن يغنيهم بما يسمعهم من القرآن والأذكار والأدعية التي فيها تحصين لهم وخير لهم من هذه الآلات المحرمة التي لا تجلب لهم إلا الشياطين. نعم.
يقول السائل: حكم الموسيقى العارضة؟
الموسيقى محرمة، لكن الإنسان الذي يستمع الموسيقى يمنع من ذلك، لأن هناك سماع وهناك استماع، فإن كان يقصد بالموسيقى العارضة أي أنه سمعها في معرض مشيه ويمكن تنقله في السوق، فهذا لا يؤاخذ عليه لأنه غير مستمع لها، إنما هو سامع، والإنسان ربما يسمع ما لا يرغب ولا يشتهي كسماعه ما هو محرم، لكن المؤاخذ عليه أن الإنسان يستمع، والاستماع هو الذي يؤاخذ عليه الإنسان إن كان خيرا وإن كان شرا. قال الله جل وعلا: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والاستماع فرق عن السماع، لأن الاستماع فيه إصغاء، أما السماع لا، يسمع الإنسان الشيء العابر. ولذلك جاء في أثر عن ابن عمر أنه كان مع غلام له، فمروا على راع معه مزمار، فجعل إصبعيه في أذنيه، جعل ابن عمر إصبعيه في أذنيه، وكان يقول لغلامه: أتسمع شيئا؟ أتسمع شيئا؟ حتى انتهى، ثم حدث أن ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك ابن القيم وقال أن هذا سماع وليس استماع، وفعل ابن عمر وما حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب إيش؟ ألا يجره هذا السماع إلى الاستماع، وبعده أشد البعد عما فيه مضرة على قلبه، لأن هذه الموسيقى لها أثر على قلب مستمعها. نعم.
يقول السائل: ما هو الضابط للجمع بين الصلاتين في المطر وغيره؟ وهل يجوز الجمع بين الظهر والعصر؟
الضابط في الجمع وجود المشقة التي تتعذر أو يتعذر معها إقامة الجماعة في الصلاة الثانية، فتجد أن الناس يجمعون خشية أن تتعذر عليهم الجماعة، خشية أن تتعذر عليهم صلاة الجماعة للصلاة التالية، وهذا الأمر هو تقديري، يعني ليس أمرا متحتم، إذا قدر أنه هناك مشقة لابد أن تكون مشقة، لأن بعض الناس حينما يجمع بعض الأئمة فيما يكون فيه المطر ولا يأتي المطر في وقت الثانية، يقول: أنت جمعت وما صار مطر، وربما لا يجمع تقديرا منه أن الأمر سينجلي ولن يردهم ذلك، ثم يزيد المطر فيقول: أنت تركت الجمع وجانا مطر. فالأمر أمر تقديري، وهو متروك لإمام المسجد، وعلى إمام المسجد أن يراعي في ذلك ثلاثة أشياء. أولا أهل المسجد، فإن كان يغلب عليه أنهم كبار سن وربما منعهم ذلك من اتيان الصلاة فهذا أمر يراعيه. الثاني يراعي أحوال الطقس، فإن كان يعني الجو ملبد بالغيوم والفرصة مهيئة وربما يزداد البرودة بسبب نزول المطر. والثالث حالة المسجد وما حوله، لأن ربما في بعض المساجد يكون فيها خرير فيوجب ذلك يعني التعثر الناس لإقامة هذه الصلاة في مثل هذه الأجواء، أو ما يكون حول المسجد من طين أو تجمع للمياه الذي ربما يعيق المصلين لقيامهم بهذا بهذه الصلاة. فهذه ثلاثة أشياء يلحظها الإمام لكي يكون تقديره للمشقة مناسبا. والأمر كما قلت لكم أنه متروك للإمام، وعلى الإمام أن يقدر المشقة بنظره ثلاثة الأمور هذه، ثم هذا التقدير خاضع للصواب والخطأ، لكن لا يشتت الناس فيقع فيترك التقدير لهم، إنما التقدير للإمام. ويعني سبب الجمع في ذلك كما قلنا توقع وجود المشقة، أو يعني تغلب المشقة مع ترك الجمع. نعم
يقول الجمع بين الظهر والعصر.
نعم، والجمع بين الظهر والعصر الصحيح أنه جائز، وإن كان المشهور من مذهب الحنابلة أنهم لا يرون الجمع بين الظهروين، إنما الجمع بين العشاءين، لكن الصحيح جواز الجمع بين الظهروين لحديث ابن عباس جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير سفر ولا مطر.
نعم.
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. قالوا لابن عباس ماذا أراد بذلك؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فوجود الجمع دليل على جوازه عند الحاجة. نعم.
يقول السائل هل الدهن يحجب الماء عن البشرة؟
الأدهان التي يتخذها الناس على نوعين، منها أدهان صفيقة كالفازلين فهو سميك وهو مانع لنفوذ الماء، أما هناك أدهان جديدة تكون رقيقة وفيها تغذية للجلد والبشرة، فهذه لا تمنع إيصال الماء، فيجوز للإنسان مع وجودها أن يتوضأ ولا يمنع ذلك وصول الماء، فهي تختلف باختلاف أنواعها.
يقول صليت العشاء بنية المغرب نسيانا مني، فماذا أفعل؟
إذا صلى المرء العشاء
دخل نية المغرب في صلاة عشاء.
أيوة، يعني صلى المغرب، صلى العشاء، صلى هو صلى المغرب خلف من يصلي العشاء كذا.
أيوة.
ما في بأس إذا صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، إذا كان لم يكن يعني ما صلى المغرب،
دخل وصلى المغرب قبل.
أيه.
لكن دخل صلاة العشاء كان ناسي، يظن أن الوقت مغرب.
أيوة. أيه. يعني هو ظن أن المغرب أن الوقت مغرب وهو عشاء.
أيه.
فنوى المغرب دون العشاء.
صح.
ما يضر هذا، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن المأموم على نية إمامه، على نية إمامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الناس في عرفة وهو يقصر والناس لا يدرون ماذا سيفعل، هل سيتم أو غيره، فنية المأموم إن صلى خلف إمام وقد صلى المأموم فرضه في كل وقت في وقته، فإن سبق لسانه أو نيته أنها المغرب وهي صلاة العشاء لا أثر لها بإذن الله، فيكفيه نية إمامه، لأن ذلك ربما يوقعه في الخطأ، وهذا أمر وارد، فيكفي نية الإمام. لكن لو أنه لم يصلي المغرب، لو أنه لم يصلي المغرب ونوى المغرب أو نوى العشاء خلف من يصلي المغرب فهذا هو الذي نيته لها أثر لأنه قاصد لها. نعم.
يقول إذا صمت في بلد النصف رمضان والنصف الآخر رجعت إلى بلدي واختلف توقيت الصوم فماذا أفعل؟
إذا صام الإنسان في بلد يعني هل الشهر عليه في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فلا بأس، وهذا كالذي يمسك في بلد ويفطر في بلد آخر فتقصر عنده الساعات أو تطول ساعات النهار، فكذلك من خرج عليه هلال رمضان في بلد ثم خرج عليه هلال شوال في بلد آخر فإنه يفطر بحسب مكانه، فإن صام 29 يوما كان مجموع صيامه 29 يوم فيفطر ولا عليه قضاء، وإن كان صيامه 30 يوما فيفطر ولا قضاء عليه، وإن كان صيامه 31 فيفطر فيمسك معهم ولا يلزمه أن يفطر ولو تجاوز 30، وأما إن كان صيامه 28 يوم فيفطر معهم إن خرج الهلال يعني إن هل هلال شوال وعليه أن يصوم يوما واحدا. نعم.
يقول السائل ما حكم القزع، هل هو محرم أم مكروه؟
القزع منهي عنه والأصل في النهي التحريم، وإن كان بعض أهل العلم يرى كراهته لكن الأصل فيه التحريم لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لا سيما إذا كان مصحوبا بالتشبه، لأن عامة من يفعل القزع في هذا الوقت هم الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقه كله أو اتركه كله. نعم.
يقول السائل حكم زيادة الكفالة على السلع مقابل مبلغ مالي كما تفعل بعض المحلات؟
إن كانت السلعة هي فهذا لا شك أنه لا يجوز لأنه من الغرر، وإن كانت السلعة تختلف فلا بأس. مثال ذلك إنسان اشترى مثلا ثلاجة وقيل له هذه الثلاجة قيمتها 100 دينار وكفالتها سنة، وإن أردت أن تكون كفالة هذه الثلاجة سنتين فيكون قيمتها 110، نقول هذا لا يجوز لأن السلعة واحدة. لكن لو قالوا لا هذه الثلاجة كفالتها سنة وقيمتها 100 وهذه الثلاجات الأخرى كفالتها سنتين وقيمتها 120 فهذا لا بأس به، فإن كانت السلعة هي فهذا لا يجوز، وإن كانت السلعة تختلف فربما يكون في الاختلاف زيادة جودة. نعم.
يقول السائل ما حكم النوم
وإن كان الغالب غالب الشركات أنها على نفس السلعة وهذا لا شك أنه ممنوع منه لأنه غرر وجهالة. نعم.
يقول السائل ما حكم النوم الخفيف أثناء الصلاة بسبب النعاس الشديد؟
النوم إن كان يفقد الإنسان الإحساس فهو ينقض الوضوء، وأما إن كان لا يفقد الإنسان الإحساس والانتباه فإنه لا ينقض الوضوء، وهذا يحدده ويقرره الإنسان نفسه، فإن كان يعني ينام بحيث لو إذا أفاق قال ما شعرت بشيء مما مضى فهذا لا شك أنه ينتقض وضوءه وتبطل صلاته، وأما إن كان لا يقول أنا صحيح أني أغفي لكني أشعر تماما بمن حولي، حتى ربما يقول قائل أني يعني أسمع يعني بعض دوي القراءة، فهذا لا شك أنه نعاس لكنه لا ينقض الوضوء. نعم.
يقول السائل هل يجوز فتح حساب بنكي إذا كان البنك ربوي؟
إن كان هناك بنوك إسلامية فلا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله لعن آكل الربا وموكله. صحيح أنت لا تأكل الربا لكنك تؤكلهم إياه باعتبار أنهم يستفيدون من فتح الحسابات هذه عندهم، فلا يجوز. لكن لو كان الإنسان في بلد ليس فيها يعني بنوك إسلامية واحتاج لهذا، فلا بأس إن كان إيش يخرج ماله منهم من حيث متى تحصل على ماله، ولا يجعل في حسابه بقية، إلا اللهم إن كان محتاجا لبقاء الحساب هذا أمر آخر. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن التذكير بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل جمعة يعتبر من البدع؟
لا شك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، وأن الإنسان يذكر بها نفسه ويذكر بها أخوانه. لكن يعني طريقة بعض الناس في يعني الرسائل ربما أنها يعني تجعل الأمر فيه شيء من التوقف، لكن الأصل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنها عبادة وأنها مشروعة، والتذكير بذلك مشروع. لكن إن كان الإنسان لا يذكر إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه التي يكون فيها محل نظر، يعني لماذا لا تذكر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتذكر بما كذلك ما هو مشروع من الأعمال الأخرى. فلا شك كما قلنا لكم الأصل أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة وأن التذكير بها مشروع، لكن إن كان الإنسان لا يذكر إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي يجعل للإنسان محل نظر في هذا التذكير. نعم.
أنت أتلسل شيخنا الكريم، صلى الله عز وجل يجزي شيخنا فرج بن مطلق المرجي خير الجزاء، وأن يجعل عملنا خالصا لوجه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.